بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. السلام عليكم، حياكم الله. والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وأشرف السفراء المبعوثين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين.
صل على محمد وآل محمد، عجل ورجع.
كان الكلام في ضمان المنافع غير المستوفاة، طبعا المنافع غير المستوفاة، دعنا نقدم المقدمة اليوم أساس لتنقيح الحال والمختار يصير أوضح. المنافع للعين يقسموها الأعلام أقسام، مر بنا تقسيم منفع منافع متعارضة، يعني ما يمكن معا تستوفيها كامل، إما هذه أو هذه، في عرض بعضها البعض. هذه لا يتوهم قائلا يقول جميع هذه المنافع مضمونة، يعني العين هي ليست لها قابلية أن ينتفع بها في عرض واحد، فحتما يعني التي في عرض واحد أو نقول متعارضة أو ما شابه ذلك، حتما إذا انتخب أحدها يستحيل التمكن من الانتفاع من البقية، هذه بعد ليس يقال ما مضمونة. نعم، في هذا القسم يقع الكلام أنه يضمن أكثرها قيمة أقلها، أو ما انتفع به ولا ما لم ينتفع به، سأل محل البحث لازم نقع. هذا قسم من أقسام المنافع، طبعا هذا لم أقول القسم الأول، المفروض نذكره بعدين. قسم الأول يذكر المنافع المادية، مادية يعني تقريبا في منافع مادية جلية في المادية، مثل ثمرة الشجر، خب هذه هي بنفسها عين، نعم هي بنفسها عين بعد شلون محسوسة يعني، لكن نفس هاي ثمرة الشجر أو حليب البقر أو صوف الغنم، أنما آت التي هي أعيان ما لم ينفك وجودها عن الأصل، في العرف المالي السوق المالي يعتبروها منفعة، يعتبروها منفعة، يلاحظ أي نوع من المنافع، نوع من المنافع. طبعا في باب بيع الثمار والزراعة قد يباع، سهل يباع، لو ما يباع كيف يباع، بالكيل بالتخمين، مبحث موجود في بيع الثمار، تارة يبيع الثمر، الثمر في نفسه، ومتى يصح بيع الثمر؟ إذا أصفر أو مثلا في الرطب أو أحمر أو كذا أو أخضر، أو لما جالس حسب التقييدات في السنبلة ما كذا، قبل ما يسوق، قسم عنا قبلها هم منفعة عينية، يعني متى يصح البيع مستقلا، متى لا يصح بيع مستقلا، يمكن أيضا مو بيعة، يمكن إيجار الحقل الزراعي أو البستان الشجري، إيجاره بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الثمار، فالثمار ينظر إليها كمنفعة، فإذا الثمار ما يعني منفعة عينية، تارة تلحظ عين مستقلة متى يمكن؟ هذا بحث آخر. وتارة تلحظ منفعة تبعية، هي منفعة، نوع من المنافع، فيتعامل مع الثمار أو مع حصاد الزرع وكذا تارة كبيع عين بشروط تذكر في باب بيع الثمار، وتارة يتعامل معها كمنفعة، آجرتك هذا البستان كذا أو هذا الحقل المجر إيجارة، فيلحظ من جهتين. جيد. منافع أخرى ليست كالنماء المتصل أو المنفصل، منافع أخرى. النماء المنفصل طبعا تلقائيا يكون عين بالتالي وليس منفعة، ولكن هذا النماء المنفصل ملكيته تلاحظ تبع لملكية العين، هي ممنوع تبعية، ما تبعية عين لعين. نأتي لغير النماء مثل السكنة في الدار أو الانتفاع بآلة من الآليات، هذه المنافع يعني هي نفسها غير محسوسة أو مثلا ما شابه ذلك إلا بتبع منشأها، بتبع العين وما شابه ذلك، لكن أيضا يقال يطلق عليها منافع مادية، قبضها بقبض العين كذا، إذا انتفع منها بلا شك وضع يد، إن لم ينتفع منها مع وضع اليد على العين التي هي منشأها حينئذ هل هذا نوع من وضع اليد أم لا، سهي درجة أخرى من منافع العين. قسم آخر من المنافع، قسم آخر من المنافع مثل الربا، الربا طبعا البحث الربا يبحثون كل هالأقسام. الربا افرض يزيد دراهم أو يزيد دنانير أو يزيد ورق نقدي، صعد زيادة خو منفعة، ما ليست منفعة نماء اصطلاحي منفصل أو متصل، لا، عين مستقلة دراهم، وجودها مستقل عن عين القرض مثلا أو عين الدين أو الأوراق، لكن بلحاظ عالم الربا وما شابه ذلك يلاحظ، تلاحظ هذه الزيادة كمنفعة، تلاحظ هذه الزيادة كماذا؟ كمنفعة. هذه الملاحظة بغض النظر عن الملاحظة حلال أو حرام، هي بالتالي حتى الشارع لاحظها منفعة في التحريم ولاحظها منفعة في التحليل. متى حللها الشارع؟ خير القرض ما جرى نفعا، يعني بدون شرط، المديون يعطي زيادة بدون شرط، فيقال خير القرض ما جرى، يعني أنت أيها المقترض المديون من باب الإحسان تزيد بدون شرط، خير القرض ما جرى نفعا. وعدنا إنما يحرم القرض إذا جرى نفعا، جرى يعني بشرط، يعني كلمة جرى جرى. فهنا في طرف الحرام أو طرف الحلال الشارع لاحظ الزيادة، وهنا زيادة عينية وكذا كذا لوحظت كمنفعة. وهي نكتة لطيفة، يعني إنه في عالم سوق المال قد أعيان تلحظ تبع لأعيان بلحاظ ما بداع ما تبع، شبيه هذه النماء المنفصل يلاحظ منفعة بلحاظ، يلاحظون منفعة. طبعا في بحث باب الخمس باب الزكاة هذه ملحوظة لها جهات. هذا قسم من أقسام أيضا منفعة، منفعة عينية يعبر عنها في باب حتى الربا. وهذه الأقسام من المنافع مسلمة في باب الربا محرمة كلها الأقسام. هناك بعد ذلك منفعة يعبر عنها حكمية. منفعة حكمية كيف؟ الشروط مثلا أبيعك أو أقرضك هذا القرض بشرط أن تؤجرني دارك، أو أقرضك هذا القرض أو أمدد لك هذا الدين بشرط أن تؤجرني سيارتك. طبعا هذا على نحوين، أمات تارة بشرط معاملة اعتيادية غير محاباتية، وتارة بشرط معاملة محاباتية. محاباتية يعني أجرة رمزية، ولا أجرة هذا الدار أكثر من هذا. أيام نوعين يعني أجرة شرط منفعة حكمية محاباتية. لماذا سموا هذه المنفعة حكمية؟ لماذا سموها منفعة حكمية؟ ولاحظوا عندما يقسم الأعلام المنافع في الحقيقة هم أيضا في صدد تقسيم المالية. شو المالية؟ الأشياء درجات، وهي بحث جدا مهم في كل منظومة المعاملات، أنواع وأقسام ودرجات المالية، فليست هي على وتيرة وميزان واحد. لماذا يسموها هذه منفعة حكمية؟ منفعة حكمية لأنه موضوعا خارجيا ليست تبع وكذا، وإنما هي بالشرط تكون منفعة وتبع وفي حكم المنفعة. هذا من جانب تسمى حكمية، أو من جانب آخر تسمى حكمية لأن الإقدام على الإجارة له مالية غير مالية العين، منفعة العين المستأجرة. تذكرون هذا المبحث مر بنا مرارا، الإقدام على العقد المعاوضي العوض هو قيمة مقابل المعوض في المعاوضات. العوض قيمة مالية تقابل المعاوضات. الإقدام على المعاوضة هي أيضا له مالية أخرى. يعبرون عن الإقدام الإقراض في مقابل القرض، الإيجار أو الإقدام على الإجارة في مقابل الإجارة، الإقدام على البيع في مقابل البيع. فهذا عملية إيجاد المعاملة، مو المعاملة نفسها، إيجاد المعاملة، إقدام على المعاملة. هل هذا منفعة؟ يقال منفعة حكمية. لماذا حتى أحد المنشأ الثاني تسميتها منفعة حكمية؟ المنشأ الثاني تسميتها منفعة حكمية قالوا لأن ليس لها مالية إلا أن يبذل، يعني بعض الأشياء هي ابتداء في نفسها عند العقلاء لا مالية لها، بالتعاقد بالتشارط يصبح لها مالية. مثلا فالإقدام سبب لها مالية، الشرط أو ما شابه ذلك. إذا بدأ مثل جعل جعالة، من أقرضني كذا فسأعطيه كذا، من باع من شرى لي كذا فسأعطي ما حصل العين الذي يشتريها، فيثير حفيظة الدلالين أو الوسطاء. فهنا يبذل الجعل، والجعل نوع من الإجارة، في مقابل الإقدام على المعاوضة. مثل الآن إنسان جالس في الأماكن العامة، نوبة الطبيب، نوبة الخباز، أو نوبة أعطيك فلوس بس أعطني نوبتك. النوبة ليس لها مالية، لكن ليس بباطل أن تبذل بأزاء المال. فيتنازل لك عن نوبة بداخل. يصح أي يصح، أو هو في مسجد أو في مكان مهم أو كذا، أو في أرض عرفات حملة جد ولا حملة أخرى، قوموا عن المكان، خذوا مكان آخر أنا أعطيكم فلوس، أو في مزدلفة أو في ميناء، تصير القضايا كثيرة. إما في مانع، هي بالذات ليس لها مالية، لكن يمكن بذل المال بأزائها. فهذه يعبر عنها منافع حكمية، يعني إذا بذل بأزائها المال، بذل المال ليس باطل، عقلائيا موجه. فلاحظ لما مالية الأشياء ليست على وتيرة ودرجة واحدة. نفس الكلام، تارة الرهن هنا يعني القرض، ولما سمي هذا القرض رهنا لمناسبة، يعني تارة يقول الرهن نعم أخليك تستأجر البيت بشرط الرهن، فالشرط الرهن يعني القرض، سمي الرهن. أنا أذكر لي المناسبة، ولهني المراد ليس الرهن الاصطلاحي، هذا ليس رهنا اصطلاحيا، هذا قرض. لماذا سموه رهن؟ سأذكر له. ولا هو اصطلاحا الشارع ليس رهن، هذا مر بنا البحوث في المكاسب المحرمة وأوائل البيع، وهي نكتة مهمة. العرف المالي أو الاقتصادي أو التجاري أو الصناعي أو البورصة يطلقون على معاوضات أسماء معاوضات أخرى. لماذا؟ لأنها تنتج نتيجتها، وإن لم تكن هي ماهيتها. مثل بعض الأعلام على كل ببالنا، هو بنى على أن القرض الآن في البنوك يسمون القروض، يعني يسمون عفوا إيداع المال، يسمون ماذا في البنوك؟ وديع. الوديعة ماهيتها غير ماهية القرض. الفقهاء لا يتعاملون مع إيداع الأموال، يتعاملون مع أنها ماهية قرض. فكيف اصطلاحين متناقضين متدافعين متنافرين؟ ماذا مر بنا؟ أن في عالم المال أو الاقتصاد أو التجارة أو العرف السوقي أو التجاري أو البورصة أو غيرها من عالم المال، كثيرا ما يطلقون أسماء ماهيات، لأن حقيقة هذه الماهية موجودة، لكن لأن هذه الماهية التي ليست ماهية أخرى، ليست هي نفس الماهية، ليست ماهية وديعة، قرض، هو يؤدي مؤدى الوديعة. والوديعة مثلا أحد فلسفات وحكمة الوديعة ما هو؟ عدم ضياع المال، تأمين عن السرقة، عن الضياع، عن 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 خذ تقرض البنك اللي هو إذا هو جهة قوية وعنده ذمة قوية وكذا، فتقرضه سيحفظ لك المال، والذي تريد تخزن عندك معرض أنت لهجوم السراق وكذا كذا، تخلي في البنك أمان لك نوع. فيفيد هذا القرض، يفيد فائدة الوديعة. وحتى هكذا في الحوالة، قسم من الحوالات، لا أقول كل الحوالات، هي في حقيقة قرض. أنت عندك، أنت كنت في بلد أجنبي وعندك ربح كبير، شلون تأخذه بالمطار يصادروه من عندك؟ فماذا تصنع؟ أو يسرقوه أو كذا، أو يتلف أو يضيع، فتودع عند البنك وتقول لي أستلم من عندك الحوالة في بلدي، أو العكس أنت في بلدك تريد السفر إلى أفرض بلد تجاري آخر، الصين أو غيره، أو مكة المكرمة أو بلدان السفر والزيارة، يقول أستلم من عندك هناك، لأنه في الطريق ما تدري شو يصير، وتريد تستلمه بالتدريج، فأنت تقرض لكن تستلم القرض بشكل في بلد آخر استلم مشارطة. فسميت هذه حوالة، هي مو حوالة بالحقيقة، هي قرض. لما سموها حوالة؟ تفيد فائدة الحوالة. على كل هذه نقاط مهمة في باب المعاملات، لا أقول بحسب الفقهاء، عرف الفقهاء والعرف الشرعي، لكن بحسب باب المال. عالم المال له عالم وسيع كبير جدا، بحسب هذا الباب يطلقون على معاملات معاني أو عناوين أخرى. لما؟ لأنها تفيد القرض. السيد الخميني رحمة الله عليه كان يرى جواز الحيل الشرعية، ثم عدل إلى تحريم الحيل الشرعية مطلقة. يقال تحت تأثير تلميذين من تلاميذه، صلى الله عليه وسلم، سيد مطهري والبيشتي، أيما كان. لما حس أحد الأدلة العلل عندهم، وهذه كلها طبعا أجبنا عنها في فقه المصارف، أن هاي النتيجة نفس النتيجة، حيال الشرعي نفس نتيجة الربا. فإذا هي هذا تحايل تملص. لا، هذا الإشكال مو صحيح. لما نكتة هني نكتة نفيسة التفتوا إليه ذكروها معا. صحيح قد يكون هناك تطابق بين ماهيات معاملية متباينة في النتيجة، مثل وديعة والقرض هنا، مثل قرض الحوالة كما مر بنا، لكن هذا التطابق ليس دائمي مستمر، هذا صدفوي أو اتفاقي مقطعي. فإذا ليس هو نفس الماهية ولا يؤدي نفس الماهية. ولذلك الحيل الشرعية يرفضوها البنوك الربوية. لما؟ لأنها تعثر التصاعد الربوي الخطير عندهم. شوف، إذن محال أن تكون حيلة شرعية تؤدي بالدقة نفس ماهية الربا. لا، ما تؤدي. قد تؤدي في مقاطع، في خطوات، نعم، بس مو على الدوام، بحيث يتضاعف وما شنو يربو في أموال الناس ولا يربو عند الله. إيه، ما هذا الربوي يريد نباء سريع ومتواصل ومتعاقب وبدون تلكؤ. هاي الحيل الشرعية ما تفيده. إيه، نعم. من ثم في فارق جوهري إذن بين الحيل الشرعية كما هيات محللة شرعاً وبين الربا ماهية الربا، فرق. وهذا اشتباه اليهود، قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. شوف الباري تعالى يبين، يقول بفرق ماهوي أكو، إذا اتحد في بعض النتائج في بعض الطريق ما يتحدون على طوال الطريق. مثلا الآن يقولون اليهود هكذا، اليهود من الأول عندهم نقاشات مالية وعندهم تركيز على المال، ولا زالوا من 3500 سنة، قارون صار 3500 سنة. المهم عندهم فلسفات مالية ونقاشات مالية، واللاعبون مسيحيين. المهم فهم قالوا ما الفرق؟ أنه تقول للمشتري إن أردت أن تشتري بثمن لسنتين ضعف الثمن، إلى سنة واحدة شهر واحد هو القيمة المالية، فمن الأول خيرا. فافرض سلف السوي أو سلم أو ما شابه ذلك، فبالتالي أي ما الفرق؟ أو أنه لا، أنت عقدت البيع نقدان، حينما تريد أن تستأديه الثمن يقول لي أمهني إلى سنتين ضعف الثمن، شو الفرق؟ إشكال اليهود هكذا كان، تفتشهم. بس هذا إشكال مو في محل. لما؟ لأنه لو زالت عن السنتين المعاملة الربوية تزداد 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 تزداد، أما هذا معاملة السلف لا تزداد. إذن في فرق جوهري ماهوي بين السلف والسلم من جانب، والربا من جانب آخر. لذلك الله عز وجل جاء أجابهم بماذا؟ أحل الله البيع بأقسامه وحرم الربا. الربا مثل عجلة ديناميكية تصاعدية ما تقف من المجرى. المهم هذه النكتة لازم نلتفت لها في باب عالم المعاملات، يجب أن لا ننخدع بالتسمية والاسم الشائع في سوق المال أو سوق التجارة أو سوق الاقتصاد. يسمون حوالة، يسموها وديعة، يسموها كذا. أبدا يجب أن الباحث الفقهي لا ينخدع بالاسم المتداول في البيئة المالية. يجب أن يفحص الماهية الجنسية والفصل والنوع الموجود في نفس العقد، وتلك هي ماهيتها الحقيقية. هنا أيضا مبحث الرهن هكذا، يسموه العرف هذا القرض رهن. لماذا؟ هو مو رهن. لأن شروط الرهن كذا كذا وآثار كذا كذا كذا. هذا ماذا يسمونه قرض رهن؟ ثمرة الرهن. يعني تستطيع أنت تضغط بهذا القرض، أنت صاحب الدار تقول لي أنت خربت الدار أيها المستأجر، وأنت أعطيتني قرض، فأستوفي ديني من الخسارة اللي أحدثتها في العين أنت فرطت فيها، أستوفيها ممن؟ قصاصا من القرض. فكأنما نتيجة القرض نتيجة شنو؟ الرهن من هذا القبيل. مثل القرض في شهر رمضان للفقير بعدين تحسبها زكاة، يعني هي قرض في البداية معانا صير إبراء الذمة عن القرض زكاة فطرة من هذا القبيل. المقصود فإذن يجب أن نميز بين عناوين الماهيات. أما هذا بحث الرهن الذي هو قرض يسمى رهن، تارة بارك الله فيك تارة يقرض بشرط الرهن. شرط الرهن هنا تسمى منفعة حكمية. منفعة إيش؟ حكمية. السيد الخوئي والشيخ جعفر كاشف الغطاء والكركي إذا ما اشتبه يصرون على تحريم مطلق المنافع المالية ولو المنافع المالية الحكمية أو المقدرة. أي زيادة في القرض من قبل المقرض الربا يعتبروها. بينما بحر العلوم رحمة الله عليه والعلامة الحلي وهو الصحيح لدينا لا دليل على حرمة هذا القسم من المنافع المالية، هذا القسم اللي هو المنفعة الحكمية، بل هناك نصوص على الجواز. ولذلك لا نبني على أن كل قرض جر منفعة. المنفعة من الأقسام التي مرت لا هذا القسم وما بعده سيأتي بعد أقسام، فهذا طبعا محل ابتلاء. يسموه في قضية الإيجار والرهن وكذا موارد كثيرة، هل المنفعة الحكمية زيادة ربوية أم لا؟ هي منفعة مالية بس مو زيادة ربوية وليست حرام حسب الصحيح من القول الثاني وهو الأقوى. جيد، فلما سميت هذه منفعة حكمية؟ لأن الإقدام على الإقراض ليس له مالية بدون بذل المال. الإقراض يغاير ماهية الإقدام على القرض، الإقراض يغاير ماهية الداخلية للقرض. القرض تملكه شيء بقيمته في الذمة، قيمة الواقعية، هذا القرض. فبالتالي الإقراض له مالية لكن ماليته ضعيفة، بالمعنى إذا بذل أزاء المال، وهذا لم يحرمه الشارع بحسب القول الثاني، لم يحرمه الشارع كزيادة ربوية، لم يحرمه الشارع. نعم. فلذا على القول الثاني، سواء قلت آجرتك الدار برهن ما في إشكال. طبعا هذه حلل، هذه حللها السيد الخوي. القول الأول يحللوها. القول الأول ما هو؟ آجرتك الدار بشرط الرهن القرض. القول الأول يحلل هذه الصورة ولا لا؟ يحللوها. لما؟ لأنها ليست زيادة في الرهن والقرض، زيادة في من؟ آجرتك هي المعاملة الأصلية بشرط الرهن والقرض. هنا القول الأول السيد الخوي يحلله على القول الأول. لما؟ لأن هنا الزيادة في الإيجار ليست الزيادة في القرض. بخلاف إذا يقول رهنتك أولا، أقرضتك، رهنتك بشرط الإيجار، هنا يحرم السيد الخوي. بينما القول الثاني وهو الصحيح لا يحرم، لا فرق، سواء قلت آجرتك بشرط الرهن وهو متفق عليه حليته، أو قلت رهنتك أقرضتك بشرط الإيجار، ما في فرق. إذن هذه المنفعة الحكمية، هذه المنفعة الحكمية المالية مر بنا هي على قسمين بعد، منفعة حكمية محاباتية، وفي منفعة حكمية رهن قرض بشرط الإيجار المحاباتية. إيه هذا البيت يسوى له إيجارته 500,000 400,000 بينما هو يأجره 50,000، شنو هاي؟ مع ذلك هذا يعتبر من المنافع الحكمية حتى لو كانت الإيجارة محاباتية. لا أقول متفق عليها، ولكن الأكثر يعتبرون هذه المنفعة الحكمية المحاباتية تبقى منفعة حكمية وليست منفعة مالية عينية زائدة. هذا القسم الآخر من المنافع. هذه المنفعة الحكمية قسمناها قسمين الآن، محاباتية وغير محاباتية. لها تقسيم آخر بعد، وهناك بعض أقسام أخرى من المنافع. لكي البحث ما يتبخر نؤجله إلى غد على أساس إعادة لتكرار الأقسام، يعني أو نكتتها، لأن هي محل ابتلاء في كل المعاملات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.